بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في بداية الدرس السابق استدراكا على أدلة طائفة الحرمة التي تفيد النهي التي تضمنت النهي عن النياحة. ذكرنا حديثا قلنا أنه ينبغي أن يضاف إليها وأن ينظر فيه مع أضرابه من الأدلة التي دلت على الحرمة، وهو ما قرأناه من عبارة الصدوق في ثواب الأعمال، قال أبي رحمه الله إلى آخره، قال عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه قال قال علي عليه السلام: من أطاع امرأته كبه الله أو أكبه الله على وجهه في النار. قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب إليه أن تذهب إلى الحمامات والعرسات والنياحات والثياب الرقاق فيجيبها. النياحات هو محل الشاهد في هذه الرواية، يبدو منه أن هذا التعبير أن الذهاب إلى النياحات محرم. هذا الاستدراك الذي ذكرناه سابقا له تتميم حاصله، طبعا مما جاد به بعض الأخوة علينا، حاصله أن هذه الرواية رواها الكليني أيضا في الكافي، ورواها الصدوق أيضا فيما عدا ثواب الأعمال الذي نقلنا عنه الرواية، رواها في الخصال وفي الفقيه، ورواها في دعائم الإسلام والجعفريات مثل الرواية أو قريبا منها، مثل سندها أو قريبا منه، يعني بالنتيجة المضمون واحد، احنا هذا المهم، والطرق ايضا هي متقاربة، يعني مثلا سند الكليني ويا سند الصدوق جدا متشابهة. على اي حال هذا يؤكد قيمة الرواية العلمية اللي احنا سبق ان بينا ان فيها دلالة على المدعى، وان سندها ايضا يمكن اعتبار، هذا سينفعنا فيما نحن بصدده. الآن نواصل الكلام الذي ذكرناه سابقا. قلنا أننا بعد أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الطوائف الثلاثة من الأدلة التي تضمنت حكم النياحة، طائفة الجواز اللي هي الطائفة الأولى، وطائفة الحرمة التي هي الطائفة الثانية، وطائفة استحباب النياحة على الحسين أو على الأئمة، على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين. وذكرنا أنه لا بد من ملاحظة الوجوه عليكم السلام في الجمع بين الطائفتين الأوليين، مع الأخذ بنظر الاعتبار دلالة الطائفة الثالثة وما قد تساهم به من تقريب الجمع عرفا فيما بينهما. الوجه الأول من وجوه الجمع بين الطائفتين حمل نصوص الحرمة على ما يقترن عادة بالنياح من انسياق مع عواطف الحسن بالمبالغة في إطراء الفقيد والكذب في ذلك، كما يناسبه ما تقدم عن الفقيه عن الصادق عليه السلام، وروي أنه قال: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا. فإذا نجمع بين النصوص على هذا الأساس، نقول النياحة ما دل من أدلة النهي عنها وإن تعلق بعنوانها لكن الظاهر أن الموضوعية ليست فيها، والنياحة تكون عنوانا مشيرا إلى ما يحصل من كذب. وبناء عليه فهي بذاتها ليست منهيا عنها، وأدلة الجواز هي كشفت عن جوازه. ولو فرضنا ما كان عندنا أدلة جواز، ربما نبني على أصالة أن تكون العناوين المأخوذة في الأدلة هي الموضوع لأحكام تلك الأدلة، عادة هكذا نبني. ولكن إحنا ما إجينا حورنا الدلالة تحكما عليها في مقام الاستنباط منها بحد نفسها، بل نحن بسبب ما ورد من أدلة على الجواز، بل حتى من أدلة على الاستحباب في الطائفة الثالثة، بسبب ما ورد وبعض القرائن المناسبة من مناسبات الحكم والموضوع من جهة، ومن بعض الروايات التي وردت من جهة أخرى، نقول إن الجمع عرفا بين ما دل على الجواز وما دل على الحرمة هو حمل أدلة الحرمة على أن الموضوعية ليست فيها للنياحة بالخصوص، بل الموضوعية فيها لما يقترن عادة من مع النياحة من كذب. هذا يصير يعني الجمع على هذا الأساس، هذا وجه من وجوه الجمع لابد أن نتأمل فيه. هذا الوجه حسب الظاهر ليس تاما، ليس لضعف سند ما ورد من اشتراط الصدق في كسب النائحة، هذا السند الضعيف. وحتى الصدوق ما أرسله جازما عن الصادق عليه السلام، بل عبر روية عنه، فمعناه المطلب. وحتى عند الصدوق هو ليس يعني مجزوما به مثل ما بعض الروايات الأخرى، بل أيضا يوجد مانع في نفس نصوص الحرمة. طبعا هذا النص الذي قرأنا الآن آنفا في الاستدراك، هذا النص يتحمل هذا المعنى، لأنه لا نضايق أنه يكون هنالك نهي عن النياحة الخارجية، وهذا النهي عن الذهاب للنياحة منشأ أنه في مجالس النياحات تحصل حالات من الكذب، يعني هذا ما فيه مانع. فلهذا احنا ما نحتاج أن نقف عند هذا النص بالخصوص، وإن كان احنا التفتنا إليه متأخرا، لكن هو لا يؤثر على هذا الوجه. ولكن ما يؤثر ما ورد في صحيح أبي المقدام من قول النبي صلى الله عليه وآله للزهراء عليه السلام، يعني معتبر، احنا نعبر صحيح قد يكون مو كلش اصطلاحي، نقول معتبر أبي المقدام: ولا تقيمي علي نائحة. إقامة النائحة يعني واضح أن هي لها الموضوعية، ولا كان بشكل طبيعي النبي صلى الله عليه وآله أولا هو عادة كلما مدح به فهو دون مقامه، لأنه هو مطلق الكمال البشري التام حسب الظاهر، أكو أدلة أصلا هي تناسب ذلك، وهو نفس كونه أسوة هو يناسب ذلك، الأسوة الحسنة وإلى آخره من الأدلة التي دلت على مقامه العظيم. فهذه النائحة إلى أي حد يبلغ عقلها وإدراكها وإيمانها في مدحها لرسول الله؟ هو يبقى دون مقامه الشامخ بما لا يحصى من مراتب عادة، وبعد ماكو احتمال هم تخبر عنا بأشياء هي خارج المدح، لأن هو النياحة هو هذا، مرة تقول ذهب ورجع وقام وقعد، ربما هذا حصل أو لم يحصل يصير به كذب، لكن هو عادة يذكر في مقام المدح. فمع ورود النهي النبوي عن إقامة النياحة عليه، بعد هذا الاحتمال يصير مو مناسب جدا، واضح إن شاء الله. ومن ثم الأمر بعد مو قابل لأن يحمل على أن المراد هو الكذب. وعلى أي حال إقامة النياحة ليست حراما إن كذبت النائحة من تلقاء نفسها ولم يأمرها من أقام النياحة وأعطى الأجر على ما يجوز منها. شنو المال إذا هو المناط هو الكذب؟ هو ما طلب منها الكذب الذي أقام النياحة؟ إذا ما طلب الكذب فغايته واحد يبيع عنبا لكي يصنع خمرا، مو لكي يعني من باب التعليل يعني يبيعه بهذا القيد، لا، يبيعه ويعلم بأنه سيصنع. نقول ما بي إشكال، ما بي إشكال، هذا بحسب ما تقرر في موضعه من أنه تحقيق بعض الأمور اللي هي معدة للحرام، هذا ما راح يكون هو حرام، ما عندنا هيك بناء. تعاونوا على الإثم والعدوان محرم، أما إيجاد سبب، هذا السبب سيتحقق من خلال الإثم والعدوان، هذا ما قام الدليل على حرمته. صحيح. وإلا من يلتزم بأنه من كان يعرف من عبده إذا بعثه مثلا برسالة أنه سيكذب، لا يكون كلامه دقيقا جدا، هو يعرفها، يقول أنا بعد لا يجوز لك أن ترسله، مرة يقول لا يعني من باب الإرشاد أنه هذا ليس أهلا أن ترسله برسالتك لا بأس، أما أنه هذا سيكذب شنو يعني، هذا مو حرام يعني أنه أنت أرسلت الإرسال ما راح يكون حرام، أو غير ذلك، مو إلا يكذب يفعل شيئا آخر من هذا القبيل. فإحنا أصل هذا الفرض وأنه النياحة حرام لأنه بها كذب، وهذا مو ضمن القواعد العامة التي نعرفها. وكذا يبعده أن الاستماع إلى الكذب ليس حراما بحد نفسه، فلماذا لا يجوز الاستماع إليها كما ورد في رواية الصدوق للمناهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ونهى عن النياحة والاستماع إليها. ورواية دعائم الإسلام الثانية، احنا ذكرنا روايتين دعائم الإسلام الثانية، ورد فيها عن أبي سعيد الخدري لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النائحة والمستمعة. المستمعة ليش بعد يصير حرام؟ معنى القضية مرتبطة بالكيفية الصوتية، مو متقومة بالمضمون. حتى نقول صدق وكذب، ولا واحد يسمع كذب حرام؟ أن يحرم استماع الكذب مثل ما يحرم استماع الغيبة مثلا أو كذا. وما قيل بأن المتعارف في النياحة هو الكذب، فالنهي عنها نهي عنه عرفا، فأذان النياحة هي بنفسها أصلا مو محرمة، الكذب هو المحرم، وهذا من باب بيان يعني السبب العادي لتحقق الحرام. فإذا بالحقيقة النهي مو عن السبب، النهي عن المسبب، هذا عرفي. واحد يقول للابن لا تروح إلى المكان الكذائي، ليش؟ لأن ذهاب المكان كذا هو يقترن بهذا الأمر، وبالحقيقة ما عنده مفسدة في الذهاب إلى المكان الكذائي ومنع عنه بالخصوص، هو بالحقيقة ما يريد تتحقق هذه اللوازم الفاسدة، هذا هو المنهي عنه حقيقة. مثلا إذا كان هكذا نقول هذا أيضا ما راح يكون مبرر تام للمسألة، فإن شيوع الكذب في النياحة ليس بأكثر عادة من شيوعه في المجالس العامة والأسواق، وذلك لا يقتضي هجر المجالس العام والأسواق وأمثال ذلك، بل يقتضي هجر الكذب فقط، مو بعد تعال بطل على هذه القضية. وأما افتراض أن الكذب ليس هو مناط الحرمة، هذا في إعادة للتقريب. نقول الكذب مو هو مناط الحرم، يعني مو نهي عن النياحة هو نهي عن الكذب حقيقة، والنياحة صارت مثل عنوان المشير، مثل النهي عن بيع النجس إذا تذكرون في المكاسب أبحاث نفيسة هناك الشيخ الأنصاري كان عن النهي عن بيع النجس مثلا، يقول هذا في بعض الوجوه طبعا اللي كانت. الشيخ رحمه الله شان يقول، يقول هذا في الحقيقة مو هو النجس يحرم بيعه، لكن بما أن النجس ليس له منفعة محللة مقصودة، فإذا هو يصير منهي عنه من هذا الباب، مو أن هو بنفسه. يعني ماذا؟ يعني صار ليس كل نجس منهيا عنه. هذا طريقة توجيه، هذا توجيه تقريبا السابق. الآن هذا الوجه اللي يريد يقوله، لا يريد يقول في الشيء بعد أعمق من ذلك أو أبعد غورا من ذلك، يقول لا، النياحة هي نفسها محرمة مطلقا، ولكن المنشأ في حرمتها والملاك لحرمتها هو غلبة الكذب فيها. فلنضرب مثال، إذا قلنا أن الخلوة بالأجنبية مع الأمن من دخول أحد حرام بنفسه، مو حرام ما قد يتعرض له مثل الشيطان يكون ثالثهما وما قد يبتلون به، لا هو بنفسه حرام. إذا قلنا، إذا قلنا حرام، راح شو يصير؟ يصير المفسدة التي هي المنشأ في تشريع الحكم هي ماذا؟ هي مثلا تعرض إلى إغراءات الشيطان، هذه هي المفسدة، وإلا هو نفس الخلوة محرمة. فلهذا يجي الكلام إذا خلوة بالسيارة شلون مثلا، تجرون استفتاءات كثيرة في هذا المجال، يصعدون بالمصعد خلوة لحظات، هذا هم صارت خلوة مع الأمن من الوقوع في الحرام، يقول لا مع ذلك هي الخلوة بنفسها حرام، يبقى ملاكها مناطها هو ماذا؟ هو التعرض لهذا. زين، هذا المناط هو يكون الحكم قائم مقامه وجودا وعدما؟ يقول لا، هذا غالبي، فإذا هو يحرم يكون سببا للحرمة المطلقة، ولكن مناطيته هي الغالبية، يعني أو الخطر مثلا خطورة المحتمل وما أشبه ذلك من الأمور. بناء على ذلك هذا الاحتمال، هذا شو راح يسوي؟ هذا راح يرجع خطوة إلى الوراء، يعني بعد ما يخلي المناط بالحرمة الكذب ويقرب المطلب، يقول الروايات اللي هي أشارت إلى الصدق والكذب والمتعارف والمناسبات، يقرب المطلب بنحو بحيث يخلصه من هذه الإشكالات التي أوردناها عليه النقضية والحلية، ولكن يبتلى بما هو أدهى. لماذا؟ لأن هذا بالحقيقة راح يصير التزام بحرمة النياحة مطلقا، وإذن بعد ما صار جمع عرفي وإنما احتدم وتحقق التعارض بأوضح صوره، وهذا يصير تقريب لأحد المتعارضين، يصير تعارض بعد، معناه النياحة مطلقا حرام، مثل ما قلنا بناء على الخلوة، خلوة مطلقا راح يصير حرام حتى مع الأمن من الوقوع بالحرام، الأمن التام مع الوقوع بالحرام، كلا الطرفين هما من أطهر الناس ويعرفان من أنفسهما أنهما أصلا ليسا في هذا الوارد، مع ذلك يقول يصير حرام. غير هكذا، هذا معناه شنو؟ معناه النياحة مطلقا ستكون حراما. إذا كانت النياحة مطلقا حراما، شلون نجمع هوي أدلة الجواز؟ فإحنا شنو يكفينا أنه نتخلص من هاي إشكالات الكذب وأنه كذا ونقول هذا غالبي؟ هذا ما راح ينفعنا. مضافا إلى أنه عرفا ما عندنا شاهد على ذلك، احنا غايته ذكر الكذب او الصدق شرطا، ذكره شرطا هذا ما يصلح لانه يحوله الى مناط، يعني مناط عفوا يحوله الى ملاك ومنشأ للحرمة غالبي، ما راح نقدر، لانه مجرد ذكر الشرط هذا يتناسب ان يكون هو الكذب هو العنوان المنهي عنه، او هو يصير شرط النياحة التي تتضمن الكذب تكون حراما، اما ان النياحة مطلقا حرام لان يغلب فيها الكذب، هذا قلنا أيضا ما راح يحل المشكلة. إذن هذا الوجه كل ما حاولنا ترميمه والمحافظة عليه والدفاع عنه، نجد أنه غير قابل للترميم لأنه ليس تاما.
سيدنا لا ينفى بالمطلق،
يعني
لا ينفى بالمطلق، ممكن أن يكون جزء عن الكلام.
إيه إحنا ما حديثنا عن العلة، إحنا حديثنا ظهور الدليل ونستفيد الحرمة، ولا مو حديثنا عن التعليلات. مهم نستفيد الحرمة ولا. الوجه الثاني من وجوه الجمع ما ذكره السيد الخوي رحمه الله من ضعف سند روايات الحرمة، وأن النياحة لو كانت محرمة، وتقريبا ألفاظ السيد رحمه الله، ولو احنا جمعناها من أكثر من مورد هو يعني متحدث عن المسألة، أولا هو يبين يقول السند روايات الحرمة ضعيف، فإذا روايات الحرمة من عول عليها صور ضعيفة بعد يمكن أن نأخذ بها، وأن النياحة لو كانت محرمة لوصلت حرمتها إلينا بالتواتر. هذا لفظ لفظ السيد الخوي، يقول النياحة لو كانت محرمة لوصلت إلينا بالتواتر، واللازم يعني طبعا هذا مضمر بعد في كلام، واللازم باطل، إذن النياحة مو محرمة، فيؤخذ بروايات الجواب، وهو بنى على الجواز على أساس هذا التأسيس ويناقش بأن هذا الكلام يعني ضعف السند قد يتم بناء على مسلكه. أنا بالحقيقة اختصرنا الكلام في مناقشة السيد الخوي، لكن في مقام التوضيح فلنجي بتأني حتى نستفيد من الكلام أكثر. احنا نقول في الكلام ملاحظات احسن. الملاحظه الاولى ان قول اتهام لروايات الحرمه بانها ضعيفه السند ومن ثم لا تكون معتبره ولا يصح التعويل عليها، والتعويل يكون فقط على روايات الجواز او على اصاله البراءه مثلا والجواز، هذا الكلام قد يتم بناء على مسلكه رحمه الله في عدم النظر عادة إلى مجموع الروايات. وأنا ربما أخطأت في أن أقول مسلكه، لأن المسلك يعني به مبنى وكبه قاعدة وكبرى ويتطبق، بل إحنا هذا ما نقدر نقوله، نقول بناء على طريقته أحسن وعلى مسلكه، لأن هو كبرويا ما صور السيد الخوي يتوقف في أنه لو اجتمعت روايات أوجبت الاطمئنان مثلا أنه راح نبني عليها، بل هو ربما فعل ذلك في بعض الموارد النادرة المتفرقة من مختلف أبواب الفقه، لكن قليلة جدا فعل ذلك. فإذا تعبير مسلكه موتى، نقول طريقته أو طريقة الفقهية هذا، وهذه الطريقة احنا نشوفها لا تنسجم مع مسلكه العلمي. يعني شنو يعني مبنى؟ ما كلمة مسلك مهم ليصير كأنه كلامنا بالألفاظ، المهم مبنى. احنا عندنا كبروي وعندنا تطبيق عملي له في مقام البحث الفقهي الممارسة الفقهية، فالمبنى الكبرى وأنه الروايات إذا تراكمت وتعددت وتراكمت الاحتمالات فيها وصلنا إلى الاطمئنان، الاطمئنان حجة عند السيد رحمه الله وعليه. فالنظر إلى مجموع الروايات كما ذكرنا هو يوجب الاطمئنان بأن هنالك ردعا نهيا عن نياحة، سيبقى احنا نستفيد من عند الحرمة الجوال في المطلب آخر، لكن مو أنه الروايات ضعيفة وكأنه ماكو هذا المضمون ما صادر. واضح إن شاء الله؟ فإحنا هذه العبارة يعني عليها ملاحظة. وأيضا على مبانيه الرجالية، فربما احنا على بعض مبانيه الرجالية لا تتم، لأن هذه الرواية بها سهل، هو كما يشير في تفاصيل كلام، احنا اختصرنا حديث وهذه الرواية بها كذا أبو جميلة وذيك الرواية كذا، صحيح في بعض الروايات كان بها ضعف، لكن احنا تمت عندنا بعض النصوص ووجدنا انها معتبرة. الرواية المعتبرة بالحقيقة ثلاث روايات هي معتبرة. فيما ذكرناه سابقا قبل الاستدراك روايتان، وهي رواية عمر بن أبي المقدام أو عمر بن أبي المقدام ولا تقيمي علي نائحة، اللي هي عن الأئمة صلوات الله عليهم عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال للزهراء ولا تقيمي علي نائحة، هذه الرواية معتبرة. ووجدنا أن لها أكثر من طريق، وطريق الكلين تام، طريق الصدوق كان مؤيدا لها رغم أنه فيه إشكال، لكن بالنتيجة هو مؤيد لها، يعني رواية بالمعنى الحقيقي ما يمكن أنه نتجاوزها. وأيضا رواية عبد العظيم الحسني أيضا من الروايات السابقة من رواية الحرمة. رواية عبد العظيم الحسني: وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قينة نواحة حاسدة. هذه هم واضح، يقول نواحة يعني ظاهر أن النياحة غير جائزة. وأيضا الرواية التي ذكرناها اليوم في مقام تتميم الاستدراك، الرواية الأخيرة اللي قلنا هاي تلحق، هذه أيضا نقدر نقول عنها ضعيفة، رواية حسب ظاهر تامة السنة. فإذا البناء على ضعف الروايات والإعراض عنها على أساس أنه المقتضي للحرمة غير تام، هذا ما يمكن المساعدة عليه. صحيح. وأما الملاحظة الثالثة على كلام السيد رحمه، تقريبا صار عندنا ملاحظتان لحد الآن، صحيح. ملاحظة ثالثة على كلام السيد هي أنه النياحة لو كانت محرمة لوصلت حرمتها إلينا بالتواتر. أي كبرى هذه؟ أي كبرى هذه؟ أنه إحنا إذا كان أمر حرام لابد أن يصل إلينا بالتواتر، هذا مقبول أصلا، هذا صادر من السيد الخوئي، لو لا من باب التقريب والتبعيد كلمة قيلت في الدرس يعني بغير يعني هذه مع قرائن أخرى، أنا حسب ما أعرف من مباني السيد الخوئي ودقته هواية أجل من هذا الحجم أصلا، لأنه لعدة جهات. أولا نحن ماكو ضرورة أنه كل شيء يوصل لنا بالتواتر، أمنين هاي الضرورة أنه لابد كل شيء يوصل لنا بالتواتر، وبعض الأمور هي ذكر. ثانيا أنه ربما كان هنالك تواتر واقعي من خلال هذه الروايات الكثيرة التي وردت عندنا، لكن إحنا فقدنا بعض القرائن وفقدنا بعض الروايات الأخرى، وإلا شوية إذا استمر الأمر واكتشفنا روايات أخرى والتفتنا إلى عظمة مثلا وصحة ووثاقة بعض الرواة ربما نصل إلى التواتر. يعني احنا مو هواية بعيدين، مرة نقول لو كان لبان وهذه مسألة ابتلائية لو وردت رواية واحدة على الأقل في الآم لا بأس، هذا ربما يقبل في المسائل الابتلائية جدا التي لا يوجد مبررات لإخفائها وعدم بيانها، مثلا مو قضية مرتبطة بحكام الجور وقضية مرتبطة مثلا أكو أمور من هذا القبيل، هذا لا بأس يمكن أنه نقول لو كان لبان. أما أنه لو كان لتواتر إلينا، هذا وايد عجيب، لو تواتر إلينا مو هم تواتر واقعا، لأنه شنو العبارة لوصلت حرمتها إلينا بالتواتر، هذا أيضا كلام لا يمكن المساعدة عليه أصلا، وهو ليس تام ولا يمكن أن نفتح هذا الباب يعني في الفقه، ولا هو بانع لي، وإلا للزم في كل الموارد التي بنى السيد الخوئي فيها على حرمة لأمور ابتلائية كثيرة بمستوى الابتلاء بالنياح، ولم يقم التواتر عليها، ولم يقم عنده التواتر، أن نقول أن تلك الروايات مردودة ما يمكن العمل بها. يعني أفرض إحنا عندنا روايتين ثلاثة ثبت من خلالها الحرمة على شيء من الأشياء اللي هو من الأمور الابتلائية، مثلا حرمة النميمة، حرمة مثلا كذا، فلت شيء من هذا القبيل ابتلائية قضية. فالسيد الخوئي في بعض الأحيان جمع عند الأدلة يفتي، فإحنا كل مولد هو يفتي ويبني على المطلب نجي نقول لا هذا المطلب مو تام. ليش؟ لأن هذا قامت فيه ثلاثة أدلة تامة السند وأربع أدلة ضعيفة السند. هذا المولد ما دام لم يصل إلينا بالتواتر إذن هو باطل، إذن لابد أن نرد هذه النصوص. ما دام هذه القاعدة موجودة أن لو كان حراما واقعا لوصل إلينا بالتواتر، صحيح؟ هذا نجي نطبقه، نقول لو كانت النميمة مثلا على سبيل المثال، إذا ما عندنا تواتر في النميمة، ربما إذا نفتش نجد تواتر في النميمة، لو فرضنا كانت النميمة رواياتها مو متواترة، ما وصل إلى مو متواتر، فبعد ما يصير نبني على حرمتها. ليش؟ لأنه أيضا نطبق بهذه القاعدة، وهذا مما لا يتوقع من أحد أن يلتزم به حتى لو لم يكن بمقام السيد الخوئي الشامخ العلمي. أما مثل السيد الخوئي قطعا هو هذا يعني أجل من أنه يلتزم بهذه الالتزامات، بل أصلا هذا ما منسجم مع مذاقه لولا أنه نسب إليه بما يشبه الحس. واحد يقول إنه يقول هذا رأي السيد الخوئي، إحنا نكاد نجزم أنه هذا مو رأي السيد الخوئي، مو ذوق السيد الخوئي رحمة الله، إحنا نعرف طريقته وتحفظه ودقته، هذا مو كلامه. بالتالي قد يطلع إذا ندقق أم يطلع هو ناقلها مثلا عن أحد كذا، صاير اشتباه من هذا القبيل. على أي حال الوجه الثاني للجمع العرفي ليس تاما، بقي عندنا الوجه الثالث وهو حسب الله الوجه الأخير. أنا ما خطر بذهني وجه غيره خل أبينه، فإما أنه تتأملون فيه وإما أن تجدون وجها غيره. الوجه الأخير هو حمل روايات النهي والحرمة حملها على الكراهة، وحمل روايات الجواز هو على الإباحة، لأنه أدلة الجواز هي نص في الإباحة، أدلة النهي هي قابلة لأن تحمل على الكراهة. هذا أيضا عنوان، لكن يا ترى هذا هو قابل لأن ينطبق مع الروايات روايات الحرمة أو لا؟ ربما بعض روايات الحرمة آبية للحمل عن الحمل على الكراهة، هذا يريد تأمل وتدقيق ومعالجات. للبحث صلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.